عند فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب أهلنا في رفح وفي غزة، اشف مريضهم، داوي جريحهم، اقبل ميتهم في الشهداء، أطعم جائعهم واكس عاريهم، وآوي طريدهم، وسدد على أعدائك رميهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك ويحفظك، والذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء الرابع والأربعين في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، لقد توفي علم من أعلام الدعوة، فضيلة الدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم رحمه الله تعالى، صلي عليه ظهر اليوم بالمسجد النبوي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بالبقيع. فأسأل الله تعالى أن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يجعل كتابه في عليين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، باعد بينه وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. لا تفتن بعده، ولا تحرمن أجره، واغفر لنا وله، وألهم أهله أحبابه وطلابه الصبر على فراقه، وارحم يا ربنا موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، آمين. أحبتي في الله، لكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام كتاب الصيام، بينا مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم صيام رمضان، اتكلمنا عن الآداب التي ينبغي أن تراعى في نهار رمضان، اتكلمنا عن المكروهات، اتكلمنا عن المفسدات، اتكلمنا عن أحكام أهل الأعذار كالمسافر كالمريض كالحائض والنفساء كالحامل والمرضع، وبدأنا الحديث عن قيام ليالي رمضان في الدرس الماضي. في هذا اللقاء هنتكلم عن فضل قيام ليلة القدر في رمضان. فضل قيام ليلة القدر في رمضان. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفائدة الأولى في قوله من قام، فمن من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة والطفل الصغير، فكل من من الله عز وجل عليه ووفقه لقيام ليلة القدر يحظى بالأجر المذكور في الحديث. من قام ليلة القدر، ذكر الليل لعظيم شأنه ولظهور الإخلاص بالليل، فلن يقوم الليل إلا مخلص، لأن القيام بليل لا سمعة فيه ولا رياء بخلاف صلاة النهار. من قام ليلة القدر، والقدر المكان الرفيع والمنزلة العالية، فعندما نقول فلان له قدر يعني له مكانة، له منزلة، حبيب قريب. وكذلك عندما نقول ليلة القدر يعني ليلة الشرف والمكانة العالية والمنزلة الرفيعة. وأيضا من معاني القدر الضيق، فهي ليلة الضيق. كيف ذلك؟ كيف ليلة شريفة وتنسبونها للضيق؟ نقول في لغة العرب تأتي لفظة القدر بمعنى الضيق الدليل في سورة الفجر، قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يعني إيه قدر عليه رزقه؟ يعني ضيق قلل، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. أيضا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، يعني إيه؟ يعني اعتقد أننا لن نضيق عليه لأنه نبي كريم. عندما دعا قومه للإسلام فرفضوا، فقام غضبا لله وهجر قومه، لكنه نبي، ومعلوم أن الأنبياء لا يتحركون إلا بوحي واستئذان، فلما خرج غضبا لله على كفرهم وعدم إيمانهم فجاءت الآية وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني عندما هاج البحر وماج، وكان من عادتهم عند هياج البحر فيعرفون أن على متن القارب من خالف فيجرون قرعة، ومن وقعت عليه القرعة يلقون به في البحر. طبعا يونس يعلم أنه نبي فدخل القرعة وهو مطمئن، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني عنده يقين إن مش ممكن يكون هو إلا يترم في البحر ويحصل له الضيق، فكان فالتقمه الحوت وهو مليم. الآية شاهد أن القدر ونقدر في لغة العرب تأتي بمعنى الضيق، فكيف نقول إن ليلة القدر هي ليلة الضيق؟ يفسر هذا المعنى سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني إيه؟ يعني من كثرة نزول الملائكة في هذه الليلة تضيق الأرض على أهلها، فلا يوجد موضع في الأرض إلا وفيه ملك يسبح الله تعالى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فده مفهوم الضيق، ضيق يعني كثرة نزول الملائكة، فتضيق الأرض من كثرة نزول الملائكة، وكذلك ينزل جبريل عليه السلام في هذه الليلة. إذن معنى القدر إما بمعنى الشرف والمكانة العالية، أو بمعنى الضيق لما ذكرت من كثرة نزول الملائكة فتضيق الأرض بمن فيها، وأيضا ده يدل على المنزلة الرفيعة كما ذكر بعض السلف، وأشرنا إلى هذا في اللقاء الماضي عندما تحدث عن نزول القرآن في هذه الليلة، فقال عن القرآن: هو كلام ذو قدر نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر على أمة ذات قدر. شوف الجمال بقى، فالقرآن كلام الله عز وجل له مكانة عالية، صفة من صفات الله، ولذلك تأتي سورة البقرة في صدرها لتبين هذه المنزلة والمكان. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك، شوف كلمة ذلك دي، ذلك في اللغة العربية تسمى اسم إشارة، ومعلوم أن أسماء الإشارة منها ما يستخدم للقريب ومنها ما يستخدم للبعيد، يعني مثلا برهان أمامي لما جاء أشاور هذا برهان، لكن ما ينفعش أقول ذلك برهان لأنه قريب، فهذا للقريب، إنما البعيد ذلك إرمال عشان ده بعيد، شوف البعد، فللبعيد نقول ذلك وللقريب نقول هذا. طيب إزاي يقول القرآن عن القرآن ذلك؟ وهل القرآن بعيدا؟ ده سؤال. أم قريب؟ القرآن قريب كلام الله، نقول لك لا، ما هو البعد ينقسم إلى قسمين: بعد مكان وبعد مكانة. المكان يعني الشرف والمنزلة، فالقرآن أشرف الكلام
وأعلى الكلام قدرا، ما ينفعش أقول هذا الكتاب، ذلك الكتاب، يبين ذلك لبعد إيه المنزلة عال، فهو كلام الله رب العالمين. فدي اسمها بعد المكان مش المكان، ففي بعد مكان وفي بعد إيه مكانة، وهكذا. فإذا البعد، البعد بعدان، بعد مكان وبعد مكانة. فالقرآن أعلى الكلام، فلما نيجي نشاور عليه ونستخدم اسم الإشارة نقول ذلك للبعيد مكانة ومنزلة وشرفا. لذلك قال عن القرآن كلام ذو قدر، يعني ذو منزلة رفيعة عالية، نزل به ملك ذو قدر جبريل عليه السلام، علمه شديد القوة الملك المقرب أمين السماء أمين الوحي عليه الصلاة وأزكى التسليم في ليلة ذات قدر، ليلة إيش القدر، على قلب نبي ذي قدر، أفضل الأنبياء وأعلى الأنبياء قدرا ومنزلة وشرفا، بدليل أنه ليلة المعراج صلى بهم إماما، نعرف منزلة النبي. وفي المعراج ارتفع عليهم جميعا، فالصعود ده رفعة ومنزلة، ووصل إلى مكانة لم يصلها حتى جبريل المقرب عند سدرة المنتهى، وعندها وقف جبريل وانتهى، قال وما منا إلا وله مقام معلوم، خلاص انتهت القضية، وارتفع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو نبي ذو قدر عليه الصلاة والسلام التسليم. على أمة ذات قدر، لأمة النبي أفضل الأمم وأكمل الأمم، لها منزلة عالية، الأمة المرحومة أمة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن معاني القدر. يبقى القدر يجي بمعنى الشرف والمكانة العالية والمنزلة الرفيعة، ويأتي بمعنى الضيق، يعني كثرة نزول الملائكة تجعل هذه الليلة ضيقة على أهل الأرض، الأرض كلها ملأة بالملائكة، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك يسبح الله رب العالمين. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، قلنا معنى إيمانا أي إيمانا بأن قيام هذه الليلة سنة مندوبة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، نبي رغب في الحديث من قام ليلة القدر، فأنا قمت هذه الليلة تأسيا وسنة وندبا، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام حثني على قيامها، فأنا مؤمن مصدق تصديقا جازما أن قيامها سنة مندوبة، فده معنى إيمانا، يعني إيمان بأنها سنة، أي القيام فيها سنة مندوبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كذلك صيام رمضان إيمانا، يعني إيه؟ إيمانا بأنه فرض فرضاه الله علينا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنا عندما أصوم رمضان أنا مؤمن أن صيام رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، فده مفهوم الإيمان، أي تؤمن بمشروعية العمل ده، بمشروعية القيام، بمشروعية الصيام، فده معنى إيمانا. قال واحتسابا، أي أحتسب الأجر والثواب من الله تعالى. النبي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، هي دي أنا عايز الأجر ده، فأحتسب عند الله أن الله تعالى يمن علي إذا قمت هذه الليلة ووفقني لقيامها أن يغفر لي ذنبي، فده معنى الاحتساب، يعني احتسب الأجر، حتى جاء في التجارة الحسابات اللي هو الأجر، يعمل طب الحساب يأخذ الأجر، فده معنى الاحتساب، يعني أنا بحتسب عملي من قيام أو صيام لأنال الأجر المترتب عليه، للثواب المترتب عليه، فده مفهوم الإيمان والاحتساب. عشان كده لما يجي أي إنسان يعمل عمل خير تقول له إيه؟ احتسبه عند الله، احتسب هذا العمل، يعني أنت مأجور عليه من الله تعالى، فاطلب من الله وحده لا تطلب من الخلق، يعني ابعد عن السمعة والرياء بقى خلاص، فلا تطلب الأجر إلا من الله. فده معنى الاحتساب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هنا فائدة، هل الذي يغفر جميع الذنوب؟ إن في ذنوب كبائر وفي صغائر. كبائر زي إيه؟ مثل الزنا، السرقة، أكل الربا، الغيبة، النميمة، الكذب والقذف والبهتان والسب واللعن، دي كلها كبائر. وفي صغائر، هفوة من الهفوات، كبوة من الكبوات، نظرة كذا كذا، حاجات يقع فيها المرء ليل نهار. فيا ترى الله تعالى بقيام ليلة القدر يغفر لنا جميع ذنوبنا؟ الجواب لا، إنما يغفر الصغائر فقط. ولا تستهين بأمر مغفرة الصغائر، لأن اجتماع الصغائر مهلك. النبي لما وصف خطورة الصغائر شبه الأمر بجماعة نزلوا منزلا، يعني كانوا في سفر، فنزلوا منزلا يعني يستريحون، وأرادوا إنضاج طعامهم، أرادوا الطعام، فلابد من إشعال النار من أجل طهي الطعام. فقال لهم أميرهم: كل منكم يأتي بعود من حطب. عود الحطب صغير كده، قطعة من الخشب صغيرة، لكن عددهم كثير، فكل واحد جيب عود فعمل كومة من الحطب جبل، فأشعلوا النار وأنضجوا طعامهم. قال النبي: كذلك الصغائر يجتمعن على العبد فيهلكنه، والعياذ بالله. فمن فضل الله علينا أنه جعل لنا منحا في أيامنا، فجعل لنا ليلة في رمضان يغفر بها الذنب، أي جميع الذنوب الصغائر، وجعل لنا صيام رمضان وقيام رمضان يغفر به الذنب هذا. شوف بقى الصغائر، الإنسان مثلا لو حب يعدد على نفسه الصغائر في اليوم الواحد يهلك من كثرة الصغائر التي يقع فيها في غفلة أو كذا. فتيجي ليلة القدر من فضلها مغفرة الصغائر. طب ايه الدليل على ان الكبائر لا تغفر بقيام ليلة القدر؟ الدليل نصوص اخرى في السنة الصحيحة وكذلك في القرآن. قال تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني ان ابتعدت عن الكبائر هنغفر لك الصغائر، لان السياد معنى الصغائر. وفي الحديث النبي قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما لما بينها ما اجتنبت الكبائر. الشرط أن تجتنب الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، يعني أنا عندي كبيرة أتوب. طب إيه ضوابط التوبة؟ أول حاجة الندم، أندم على الذنب. النبي قال: الندم توبة. طب ندمت، عليكم السلام. الإقلاع عن الذنب بقى تبعد عن الذنب، أقلعت، تعزم على عدم العودة، عزمت. طب الذنب يتعلق بحقوق العباد، أكلت مال فلان كذا كذا كذا، نقول لك رد المظالم لأهلها، رد الحقوق عشان تقبل منك التوبة. وكلما وقعت عد، لأن ربك غفور، لأن ربك رحيم. والمعصية دليل تقصير منك وضعف، وفي إثبات لكمال الرب، وفي إثبات لغنى الرب، وفي إثبات لقوة الرب. أنت ضعيف، الله قوي. أنت عاصي، وربنا غفور، ربنا غفار، ربنا رحمن، ربنا رحيم، وهكذا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: علامة سعادة العبد في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثلاثة تحقق لك السعادة. ربنا أعطاك نعمة، تشكر النعمة دي. في بلية، في ضيق، في ابتلاء، تصبر. في ذنب، استغفر. وكلما عدت للذنب عد للاستغفار، عد للاستغفار، عد للتوبة. النبي يقول إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر، أي توضأ وصلى ركعتين واستغفر الله من هذا الذنب غفر الله له. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا، اللهم أمين. فالعبد ضعيف بطبعه. إذن هذا مفهوم المغفرة الواردة في الحديث، غفر له ما تقدم من ذنب، أي الذنوب الصغيرة، فينقى منها. قال ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وشرحنا هذا في الدرس الماضي، هو نفس ما ذكرنا في قيام ليلة القدر. هتصوم رمضان إيمانا، يعني إيه؟ إيمانا بأنه فريضة وركن من أركان الإسلام. احتسابا، أحتسب الأجر المترتب عليه والثواب من الله تعالى، إن فعلت غفر له إيش؟ الذنوب الصغيرة جميعا. وبعض العلماء كشيخ الإسلام وغيره يرى أن مثل هذه الأعمال أيضا تخفف من الكبائر، يعني برضو تكون مساعدة إنها تخفف وطأة الكبيرة عليك، وهكذا. هي مش هتغفر الكبائر لكن بتخفف، يعني ليس من تاب كمن لم يتب، وليس من اجتهد في الأعمال الصالحات كمن لم يفعل. يعني إيه؟ أنا عندي يوم القيامة في ميزان للأعمال، يبقى عندي حسنات وعندي سيئات، تمام؟ اللي صام وقام حسناته كثيرة، فحتى لو في كبائر الحسنات الكبيرة دي هتخفف بيه منها، لأن انت لو ربنا من وكانت الحسنات أزيد من السيئات يبقى نجوت ودخلت في العفو، وهكذا. فدي برضو منقبة مهمة للأعمال الصالحة والمصارعة في الخيرات، وهكذا. وخاصة أن الله تعالى يجازي على أحسن العمل، هيجازينا على أحسن إيش؟ الأعمال. يعني إيه؟ هب أنك صمت مثلا في حياتك الدنيا، أنت عشت مثلا 50 سنة وبدأت الصيام من سن 20 مثلا، يبقى عندك 30 رمضان، صمت 30 رمضان، 30 شهر رمضان في 30 سنة. في 30 شهر دول حضرتك كان معظم صيامك تعبان وفي خلل، إنما كان في يوم واحد فقط كان صيامك صياما بإخلاص واجتهاد، فيوم ربنا يعاملنا على اليوم ده مش على بقية الأيام، فياخد أعلى يوم ويحسب جميع الأيام على اليوم ده بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك في الصلاة، صليت 20 سنة كان اليوم فيه 5 صلوات، وانت 20 سنة بتصلي ما تركت صلاة، لكن 20 سنة جميعا معظم الصلاة تعبان، في رياء وفي سمعة وفي مش عارف شموخ وفي غفلة وفي تقصير وفي اختلاسات من الشيطان وفي سهو وفي نسيان وفي وفي وفي، ما فيش في 30 سنة دول أو 20 سنة دول إلا فريضة واحدة كنت أكملتها بشروطها وأركانها وواجباتها والإخلاص والخشوع والخضوع، يعني كانت 100 100. فيوم ربنا يحاسبك على دي، ياخد الفريضة دي يحسب 30 سنة مثل دي. شفت بقى الكرم، شفت الرحمة، شفت العطاء، لأنه الغني سبحانه جل جلاله. فانكافئك بأحسن الأعمال، إيه أحسن عمل عندك؟ كذا، هنحاسبك على ده، وجميع الأعمال تبقى زي ده كده على العلو، لأنه كريم سبحانه جل جلاله. البشر يبخل ولا يعطي، وإن أعطى بإقلال، إنما الملك لما يعطي يا الله عطاؤه له العجب. عشان كده الناس البسطاء يقولون ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، لما يعطي يعطي سبحانه لأنه معطي، فده تكريم آخر. فعشان كده نقول يعني حتى لو كانت الأعمال دي تغفر الصغائر فقط، لكن بتسهم إسهاما كبيرا في تخفيف إيش؟ الكبائر، وتقريبك من الله عز وجل. فلابد من الحرص في رمضان على الصيام والقيام، وخاصة ليلة القدر. فليلة القدر نعمة من نعم الله تعالى على هذه الأمة. النبي قص على الصحابة قصة عابد في بني إسرائيل. العابد ده حمل السلاح في سبيل الله أكثر من 80 عام جهاد، لأنهم كانت أعمارهم طويلة مش زي أعمارنا، إحنا أعمارنا بال60 وال70، إنما من كانوا قبلنا كانوا معمرين، يعني ممكن مثلا يكون عنده 400 سنة، ده يكون صغير. يعني سيدنا نوح دعا إلى ربي 1000 سنة إلا 50 عاما، وقيل إضافة للألف سنة كان في 150، يعني كان عنده لما مات كان عنده 1100 سنة. تخيل 1100 سنة، إحنا الواحد لو جه 60 سنة بينتظر بقى الملك يا رب حسن الخاتمة. عشان كده قيل في الإسرائيليات أن نوحا ذكر أمة تأتي في آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70، ده بيكلم إيه قومه. فامرأة تعجبت وقالت وهل يبنون ديارا يعيشون فيها؟ قال يبنون قصورا. قالت أمثال هؤلاء حق لهم أن يبني كل واحد منهم خيمته بجوار قبره. ده مش محتاج يعيش، ده يعمل الخيمة فين؟ عند القبر. 60 سنة يعني هيعدوا بسرعة صح؟ إنما الأمم قبلنا كانوا معمرين. فلما النبي يحكي إن عابد من بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا أكثر من 80 سنة، يا مين اللي يوصل للعمل ده؟ وإحنا أصلا أعمرنا ما بتوصلش لده أصلا. لو عمري مثلا 70 سنة نقول إمتى بدأت الاستقامة والعبادة؟ أقول له على سن البلوغ، هنقول على سن 12 سنة، هنقول أنت نشأت في العبادة فبدأت على سن إيه؟ 12 سنة. من 12 سنة دي عبادة لغاية 70، يعني كم سنة عبدنا؟ هنقول بدأنا من 10 عشان برضو نوسعها شوي، يعني 60 سنة عبادة صح كده؟ بس استنى، هل الستون دي كان كلها عبادة؟ ده كان فيه في اليوم 8 ساعات نوم وساعات بيبقوا 12 وبتاكل 5 وجبات صح؟ ولا 10؟ في ناس طول النهار بتاكل، قول 3 وجبات أكل، لو خدت في كل وجبة نص ساعة دي ساعة ونص كمان، على 8 بقى 9 ساعات ونص. جالك ضيف، خرجت اتمشيت رحت وجيت كمان 3-4 ساعات. طب لا انت صليت قد ايه؟ صليت 5 صلوات، الصلاة كان قد ايه؟ نص ساعة الصلاة؟ ادي 2.5 ساعة في اليوم. الله، يعني لو غربلناهم كده في 60 سنة مش هنلاقي 5 سنين عبادة. تخيل بقى العابد ده 70 سنة في الجهاد، يعني جهاد ليل ونهار، يا الله أكثر من 80 سنة، يعني طبعا مين يوصل للمنزلة دي؟ فقال الصحابة ومن منا يصل إلى ذلك؟ صعب قوي دي، شوف حبهم في العمل، طب نفسنا نكون زيه ده. فجعل الله لهم هذه الليلة، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. لأن العابد ده اللي حمل السلاح 1000 شهر ده اللي يتجاوز 80 سنة، الليلة دي بقى أفضل من ده بكثير. يعني اوعى تقول ليلة القدر تعادل 83 سنة، خطأ. ده بقول لك خير، خير دي لا تعد ولا تحصى يا ولدي، إنما يخاطب العرب بما يعرفون من الأعداد. فأقصى عدد وصل له العرب 1000، اللي هو النبي أخبرهم عنه، يعني العابد ده حمل السلاح 1000 شهر. طيب إحنا نطيق إزاي؟ لا دي أنتوا عندكم ليلة أفضل من 1000 شهر. فدي نعمة عظيمة جدا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، وده بيان لمنزلة الأمة بقى. لأن التكريم ده دليل إيه؟ دليل أن هذه الأمة لها منزلة عند ربها، فكرمها بتلك المنح، جعل لنا ليلة القدر في رمضان، وجعل لنا يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، وجعل لنا يوم عرفة يكفر ذنوب عامين. شوف الفضل والنعم، شوف الفضل والنعم على هذه الأمة. إذن ليلة القدر إخوة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، أهلا يا سلمى، السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. ولذلك القرآن سماها ليلة مباركة، سماها ليلة مباركة في سورة الدخان، قال تعالى حاميم والكتاب المبين، يقسم بالقرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الله أكبر، يعني القرآن نزل في ليلة مباركة بس خلاص. شوف الكرم بقى، ليلة عظيمة أوي، ليلة كلها بركة. أيضا من فضل هذه الليلة أنها ليلة الحكم بنوعيه. يعني إيه؟ حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، حكم قدري كوني وحكم شرعي. يعني إيه؟ الحكم القدري الكوني ما يجري على الخلق دون تدخل من الخلق. المرض أنا ليا يد فيه أم يحدث بأمر الله؟ يحدث بأمر الله. الشفاء بأمر الله، الموت والحياة والميلاد بأمر الله، النصر والهزيمة بأمر الله، زلازل وبراكين تدمير كل ده بأمر الله، لا دخل لنا فيه. فده اسمه الأمر القادر الكوني. في بقى الأمر الشرعي، افعل ولا تفعل، حسنة وسيئة، طاعة ومعصية، أنا لي اختيار في ده. أيوة، فليلة القدر بقى جمعت الحكمين، جمعت الحكم القدري الكوني وجمعت الحكم الشرعي. جبت منين الكلام ده؟ من سورة الدخان. قال تعالى في الآية الرابعة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، هذا الحكم القدري. لأن في ليلة القدر الله عز وجل يكتب من سيولد ومن سيموت حتى العام القابل، من سيحج ومن سيعتمر حتى العام القابل. يعني انت لما بتحج مش بهواك، ده اتكتب في ليلة القدر من العام القبل ان انت تحج السنة دي، فلان ده هيحج خلاص. زي تجد بعض الناس سبحان الله ما كانش في نيته ان يحج، وفجأة يجي صح ما تيجي نحج السنة دي، خد يلا خد في اسبوع يسافر ولا كان على البال، لانه كتب ان يحج. غيره بقى يقدم اوراق ويدفع مش عارف ايه وعايز يحج وما يحجش. يعني اذكر في سنه من السنين في المانيا هنا عائله كامله ارسلت الجوازات ودفعت الاموال عشان تحج، وفجاه قبل الحج باسبوع منتظرين التاشيره، الجوازات خدت التاشيره لكن في التوصيل فقدت الجوازات وضاعت جوازاتهم بالتاشيرات. الجماعه بيبعتوا البريد، فقدت الباكت بتاعه الجوازات بتاعه دول ولم يسافروا للحج، وبعد الحج عثروا على جوازات. ايه ليه مش مكتوب لكم تحجوا؟ لان خلاص اتكتب في ليله القدر فيها يفرق كل امر حكيم، يتكتب مين هيمرض ومن هيبرأ ومين هينتصر ومين ينهزم، وايه البلد اللي يحصل فيها فيضان وتتدمر، وبلد يحصل فيها زلزال وتتدمر، كل ده بيتكتب في ليلة ايش؟ القدر. فيها يفرق كل امر حكيم، ادي الامر القدر الكوني، يعني مقادير العباد خلال سنة. طيب الامر الشرعي بقى، ان انزلناه في ليلة القدر اللي هو القرآن، وده الحكم الشرعي فيه الطاعة والمعصية، افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام. يبقى ليلة القدر فيها الحكم القدر الكوني والحكم الشرعي، فهي ليلة الحكم، فهي ليلة الحكم. إذن ممكن نعدد بقى كده فوائد الليلة دي باختصار من خلال سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فنيجي نعدد المناقب والفضائل، واحد أنها خير من ألف شهر، هذه فضيلة عظيمة جدا. وعشان كده دايما السعيد يغتنم ليلة، عشان كده شيخ الإسلام قال لو كانت هذه الليلة مخفية خلال العام لقمت السنة كلها، فما بالكم أنها في شهر، وما بالكم أنها في العشر الأواخر من الشهر، وما بالكم أنها في الوتر من العشر الأواخر. شوف التخفيف بقى، يعني بيقول لك لو كانت في السنة كلها هقوم السنة كلها عشان أدرك. عشان كده بنقول دايما لو قمت العشر الأواخر أدركتها، فيوعى تقصر فيها ليلة، خير من ألف شهر. وتجد الكثيرين يتهاونون، للأسف يتهاونون في هذه الليلة، سبحان الله. إذن أول فائدة أنها خير من ألف شهر. وألف شهر إيه؟ في كل شيء فيها بقى، في صيام نهارها وقيام ليلها والصدقة فيها والاستغفار فيها والدعاء فيها، كل فعل هتفعله خلال ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني تصدقت بخمسة يورو مثلا، أكنك تصدقت أكثر من ألف شهر بخمسة يورو كل يوم. اكتب بقى، شوف العداد هيكتب قد إيه من الأجر. قمت بصلة رحم، أكنك صلت الرحم كم؟ أكثر من ألف شهر. دعيت دعوة لأخيك بظهر الغيب، الملك قال لك ولك بمثل، كأنك دعيت له أكثر من ألف شهر والملك قال لك ولك بمثل. الله أكبر. عفوت عن فلان، كأنك عفوت عمن أساء أكثر من ألف شهر. غنيمة يا إخوة الله، ليلة عجيبة، سبحان الله. إيه كمان من خلال الصورة؟ عندنا من ضمن الفضائل نزول الملائكة، فضل عظيم قوي، نزول الملائكة والروح، يعني جبريل عليه السلام. وطبعا سمي بالروح لماذا؟ لأنه نزل بالقرآن وبالوحي السماء، والقرآن هو الروح في حياة القلوب، فالوحي هو الحياة، فسمي بالروح الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي فضيلة عظيمة جدا، وهي نزول الملائكة والروح في هذه الليلة. كذلك أنها سلام إلى مطلع الفجر. الله أكبر، سلام هي حتى مطلع الفجر، الليلة كلها سلام. الله أكبر. قال مجاهد: أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا. ما يقدرش يعمل حاجة في الليلة دي. ما قلنا الشيطان مصفد يا واد، مش الشياطين كلها، قلنا المرض بس، إنما في الشياطين التانيين الصغيرين، فدول كمان في الليلة دي بقى كمان ما يقدروش يعملوا حاجة، رغم إن هم هو مش مقيدين، لكن يجوا عند ليلة القدر خلاص انتهى، ما يستطيع، ما يقرب، انتهت القضية. وقال ابن الجوزي: وفي معنى السلام قولان، أحدهما أنه لا يحدث فيها داء ولا يرسل فيها شيطان، أدي أول واحد، ما فيش فيها أي تعب، لا فيها داء يعني مرض ولا علة، وكذلك الشيطان لا يمكن إيه أن يقرب بالوساوس فيها، أدي ليلة، أدي فضل. اثنين، أن معنى السلام الخير والبركة، ليلة كلها خير وبركة. الله أكبر. حتى أنت تستشعر السكينة فيها والاطمئنان والراحة، سبحان الله. قاله قتادة، وقال بعض العلماء يقول الوقف على سلام على معنى تنزل الملائكة بالسلام، يعني قالوا كده بعض العلماء في القراءات يقولون قف على قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. قف هنا لأن الملائكة نازلة بالسلام. الله أكبر. ولك أن تبدأ تقول هي حتى مطلع الفجر، يعني الليلة دي لغاية مطلع الفجر، إنما الملائكة نازلين بإيه؟ بالسلام للأرض جميعا. الله أكبر، منقبة عظيمة. يأتي السؤال عن أعمال ليلة القدر بقى. من أعمال ليلة القدر قلنا القيام إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وطبعا القيام يكون بالإحياء، إحياءها بالتراويح بالتهجد، ليلة للقيام. طيب إيه كمان؟ الدعاء فيها. في الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها: قلت للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، الدعوة دي يا إخوة دعوة جامعة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قل لهم كده دعاء ليلة القدر، هم عارفينه يا علاء. إذا ما كنتش عارف ترجم الدعاء فهم عارفين الدعاء. فدي من أعمال ليلة القدر الدعاء، تكثر من الدعاء. ولذلك يا إخوة احفظوا الدعاء ده، لأن ابن القيم قال إذا عليكم إذا ضاق عليك الوقت في الدعاء فقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأنه إن عفى عنك أعطاك كل ما تريد بغير سؤال. الله أكبر. يعني أنت مثلا عندك أدعية كثيرة، جيت في السجود الإمام بيرفع بسرعة، طب قول بقى الدعوة دي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الدعوة دي إن وفقت لها جامعة لكل ما تريد. الله، ليه؟ إن عفى أعطاك كل شيء، ما دام عفى عنك يبقى هيكرمك في الدنيا ويوسع في الأرزاق ويبارك في الأهل ويبارك في الأولاد ويرفع درجتك في الجنة. عايز تاني أكثر منها. فدي من أعمال ليلة القدر، الدعاء بالعفو، وخاصة أن العفو من أسماء الله الحسنى، فهو العفو جل جلاله، لذلك يحب أهل العفو. كل ما تعفو عن الناس ربنا يحبك ويعفو عنك. وكهكذا المؤمن يا إخوة دايما ينظر لمعالي الأمور لا إلى سفاسفها. الدنيا والله يا إخوة والله ما مستهلة، هي أيام وتعدي. أهم شيء أن تترك أثرا طيبا بعد موتك، يقال غفر الله لفلان، رحم الله فلانا، وهكذا بأعمالك بسيرتك الطيبة بعبادتك بطاعتك لله تخلف هذا الأثر الجميل. شوف مثلا أصحاب النبي رضي الله عنه، شوف من أكثر من 1445 سنة يذكر الصديق فنقول رضي الله عنه. احنا ما شفناش الصديق صح ولا عصرنا، لكن سبحان الله تسمع اسمه تفرح وتحب وتدعو. عمر الله أكبر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، سائر الصحابة هكذا. طب نذكر بقى أبو جهل عليه لعنة الله، يا سبحان الله، أبو لهب عليه لعنة الله، وهكذا. فعشان كده قالوا إيه، الإنسان سيرة، شوف سيرتك بعد موتك هتكون إيه، الناس ماذا يقولون عنك بعد موتك وبعد رحيلك، هذه فلازم نجتهد في ده. فربنا عفو، فلابد أن نعفو، بشرط يا إخوة بقى، ضابط في العفو، العفو بشرط ألا يكون سببا في ضياع الحقوق، ما ضيعش حقي ولا حق الناس، لا، لأن العفو أصلا نفل والعدل فرض، حقي لازم أخده. خلاص كده؟ يبقى إذن أضبط المسألة شوي. أنا عندي مثلا اثنان أساءوا إلي، تمام؟ في اثنين أساءوا إلي، واحد منهم ندم واستغفر وجاء نادما وبيعتذر لي، وواحد تاني متكبر ومتغطرس وما بيعتذرش، وأنا لا عفيت عنه يزداد ظلما. نقول لك لا، نعفو عن اللي اعتذر وجاء نادما، إنما المتكبر لا. ليه؟ لأن عفوك عن المتكبر الظالم هيخليه يزداد إيه؟ ظلما. فهمتوا حاجة؟ هيقول لك بس بقى أنا ما عملتش حاجة، ده مش غلط، ما هو اللي جه هو عفى عني. فدايما الظالم المتجبر العفو يضر، ما تعفوش، إنما نعفو عن من جاء نادما مستغفرا، أو أن أفعاله تقصير في غفلة أو سهو أو نسيان، بخلاف من تعمد وقصد سلب الحقوق والجور والظلم، فهذا العفو عنه يضر. فدي ضوابط شرعية، عشان كده دايما نرجع فيها للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني مثلا خلافات بين زوجين مثلا، نقول لك اعفو واصفع دي زوجتك، يا عم الشيخ نعم دي سرقت كل أموالي، كنت عامل لها توكيل راحت باعت الدار وباعت السيارة باسمها وخدت كل المال، اعفو؟ ناين، ما تعفوش، دي حقوق، دي ظالمة وجائرة، ما ينفعش العفو هنا إلا لما تاخد الحق تبقى تعفو. وصلت كده؟ بنقرب المسألة هم فاشتان. يبقى إذن العفو لا يضيع حقا، إنما العفو يكون عمن ندم واستغفر وجاء نعفو ونصفح وهكذا. ليه؟ يبقى أنا عندي القاعدة بقى، العدل فرض والعفو ندب يعني سنة، بشرط ألا يضر ولا يضيع حقا. اللي ظلم عجز عن رد الحق لكن ندم، وانا عارف انه عاجز، نقول لك يعفو، لان ليك عند ربنا هتاخد مدام ايه جاء نادما، وعلمنا انه عاجز عن السداد، عجز خلاص ما عندي. بعض الناس قد يكون ظالما ويبتلى بمرض وعلة ويضيع كل المال ويعجز ونفسه يتوب، فنساعده على ايه؟ على طوب العفو. ده نقول لك يعفو، خلاص عجز، ومدام عجز نعفو. إنها معفوش عمن في ظلمه وفي غيه مستمر، ده ما ينفعش، عشان كده دي ضوابط شرعية في الأحكام. يقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه وارضاه: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. يعني اللي ما يكونش عنده كده ان غاية الامل ان يعفو، ده انسان مش فاهم خالص خالص. يعني عايز اقول لك ان المؤمن العارف الفاهم اللي يكون غاية الطلب ان يصل للعفو، ان ربنا يعفو عنه سبحانه جل جلاله، فنسأل الله العافية. اذا لابد ان ننشغل في غالب الايام في رمضان خاصة العشر الاواخر بهذه الاعمال الطيبات. ايضا الاستغفار وكثير ودعوات بأمور الدنيا والدين، اكثر من الدعاء. ولذلك قال العلماء: والحائض والنفساء لا تحرمان من فضل الليلة. الله أكبر، عشان بعض الأخوات بتزعل قوي، تقولها متعودة كل سنة بقيم العشر الأواخر، عشان ليلة القدر جت للحيض وليلة القدر هتمر علي وأنا حائض، هل أنا أحرم؟ لن تحرمي. ليه؟ من فضل ربنا يا إخوة إن المريض أو صاحب العذر يجري عليه عمله كما كان صحيحا مقيما، حد نص حديث النبي: من كان مسافرا أو مريضا أجرى الله عليه عمله كما كان مقيما صحيحا. يعني إيه؟ وأنا في صحتي بحافظ على صلاة الجماعة، تمام؟ طيب جيت مريض، المرض حالة بيني وبين الجماعة، ما أقدرش أجي المسجد في الجماعة لمرض وعلة، نقول لك وانت بتصلي في بيتك حتى على فراشك لمرضك بتاخد أجر الجماعة كاملة، أكنك صليت في المسجد جماعة. ليه؟ لأن حالك في الصحة كان صلاة الجماعة، الآن انت مريض. كذلك الحائط دي، ما هو ده مرض، نوع من أنواع الأعذار، عائق عن بعض العبادات كالصلاة مثلا وكالصيام. طيب الآن نقول لك في حال خلوك من الحيض كنت تصومين؟ نعم. كنت تقومين؟ نعم. كنت حريص على ليلة القدر؟ نعم. كنت تكثرين من الدعاء؟ نعم نعم نعم. يبقى نقول لك نعم ونعم ونعم، هتاخد الأجر كاملة، فما تحزنيش بقى، اعملي بقى ما يباح لك وأنت حائض. الدعاء ما تعجز، ادعي، قراءة القرآن اقرأي، ذكر الرحمن اذكري، الصدقة تصدقي، اعملي كل الاعمال. القيام بس ممنوع عليك الصلاة، والصيام ممنوع عليك الصيام، وخدت الاجر لعذرك، خلاص يبقى لا تحزني. وطبعا بعض العلم يساوي بين الليل والنهار في ليلة القدر، النهارها زي ليلها، اكثر من اعمال في النهار وفي الليل لتنال، لانها موجودة لغاية طلوع الفجر. ولذلك يا إخوة لو قام المذنبون والمقصرون هذه الليلة لرفعهم الله، لغفر وأكرم وأعطى سبحانه جل جلاله. ولذلك في القرآن لما إخوة يوسف اعتذروا لأخيهم، تعالوا نشوف الآية تقول إيه: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. العفو عليه، عجزوا خلاص كله راح، والجفاف مفيش أكل، وجايين للعزيز أقول لهم ظلموه وفرقوا بينه وبين أبيه وألقوه في الجب، جايين بيسألوه: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. الله أكبر. فبعد كده قال لهم يوسف لما بقى أخبرهم وجم اعتذروا وندموا، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. ده مع المخلوق، من أساء إليه وجاء معتذرا عفى عنه وغفر له، ما بالك بمن أساء وجاء معتذرا للخالق؟ يقبل ويغفر ويعفو ويرفع. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نعود إن شاء الله للحضور. أخونا الفاضل الشيخ سيد معلمنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. أمين. حكم من لم ينم إلا القليل ويريد أن ينام بعد المغرب ليستيقظ للفجر، هل يجوز له جمع العشاء مع المغرب، علما أنه إن بقي للعشاء احتمال كبير لن يستيقظ لصلاة الفجر؟ كل من كانت له حاجة أو عذر من مرض أو علة أو تعب، أو مثلا يريد خاصة في ألمانيا هنا بيكون الشفق يطول جدا بين المغرب والعشاء، وربما يكون عنده عمل باكر وهكذا، فله رخصة الجمع بين الصلاتين لا حرج، أن يصلي المغرب في الوقت ويجمع مع العشاء جمع تقديم وينام ليستيقظ الفجر ثم يذهب للعمل. وطبعا هذا الحكم ينطبق على صاحب الحاجة، أما المساجد فلا تجمع طيلة فترة طول الشفق الأحمر في هذه البلاد، إنما يكون الجمع لصاحب الحاجة فقط، أما المسجد فلا، لأن المصلين ليسوا جميعا من أصحاب الحاجات عشان نغلق عليهم المسجد في العشاء، إلا بقى إذا كان في مرض شديد المسجد يجمع، برد شديد المسجد يجمع وهكذا. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص مسلم رأى مظاهرة ضد الإسلام ولم يتحمل فأخذ سكين وبدأ يطعن في المسؤولين عن المظاهرة وقتل أحد رجال الشرطة، ربما قد أخذته الغيرة. هذه ليست غيرة يا ولدي، هذا عدوان واعتداء. هذه الأمور لا تجوز شرعا، وإلا أصبحنا في غابة. إنما هذه الأمور بترجع لأولياء أمور البلد وحكامها، إن أساء إليك مسيء ارفع أمرك للقاضي، ارفع أمرك للشرطة، لكن لا يجوز لكل أحد يسأل إليه أن يطعن ويقتل، فهذا بعيد كل البعد عن تعاليم ديننا. فنسأل الله السلامة، ونقول هذا إساءة للإسلام والمسلمين، فيبد أن يفطن المسلم لهذه الأحكام. حتى في بلاد الإسلام لا يجوز التطاول إلا بالرجوع لولي الأمر للحاكم، فتنفيذ الأحكام والعقوبات مسؤولية ولاة الأمور والحكام ورجال الأمن والشرط، أما أن يقترف الفرد هذا فهذا إجرام ومخالفة. بيقول أخونا الشيخ سيد معلمنا يقول جزاك الله خير. أمين. هل يجوز شرب الهرمون؟ إيه هو الهرمون ده؟ إيه؟ ده يقول شرب. أنا ما أعرفش يا ابني والله إيش الهرمون ده، ما أقدر شفتي في حاجة ما أعرفهاش. بيقول هل يجوز شرب الهرمون علما أنه يؤثر على الجسد مثل الرئة والكلية عند الكبر ويسبب أمراض، ولكن بعد فترة زمنية مثل 30 أو 40 عام حتى لا يؤثر، وأيضا سيأخذه على يد دكتور أو مدرب. مدرب يبقى كده اللي أنت بتقول عليه؟
نعم.
اللي هو بتوع كمال الأجسام؟
نعم.
أي عقاقير للجسم تخرجه عن معهوده وتؤدي للضرر والعلل يحرم تناوله، يحرم. تاني هو أي مشروب سواء كان مشروبا أو حقا أو كذا يؤدي إلى تغيير الجسد عن طوره المعتاد، تجد واحد مثلا ينفخ لك إيدي بلونة يبقى عامل كده، ما هذا؟ واخد هرمونات. وتلاقي ايديه مخلفه الجسم وتلاقي جسمه قد كده وايديه مش عارف يشيلها. طب عملت في نفسك كده ليه؟ وتلاقي كتافه قد كده ووسطه عيني مش بيجي له بعد كده هشاشه عظام وقرف وبلاوي سودة. نقول هذا كله يحرم. يحرم. أمير يقول سلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أمين يا شيخنا. هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى قبل صلاة الصبح بنصف ساعة خاصة فصل؟ لا يجوز يا أخي بلا عذر. كيف تأخرها للصلاة؟ ده وقت اضطرار. إنما نقول لك اجمع مع المغرب، مش تأخرها للفجر. اجمعها مع المغرب إذا كان عندك حاجة جمع تقديم، لكن لا تؤخرها للفجر. ثقتي بربي تكفيني تقول من عليها قضاء من رمضان هل لها أن تصوم يوم عرفة؟ نعم، لأن يوم عرفة من آكد السنة وفيه النص. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام عرفة قال يكفر ذنوب عامين، السنة الماضية والسنة القابلة. فاللي عليها قضاء من رمضان عندك فصحى في العشر من ذي الحجة تقدين ما عليك، وتيجي في يوم عرفة تصوميه بنية عرفة مش قضاء خلاص، وبعد كده تكملي إذا كان عليك بعض الأيام من رمضان. وطبعا مع التنبيه أن بعض الناس دائما يحدث إشكالا في الحديث بتاع يوم عرفة، يقول لك يا عم الشيخ النبي قال عن صيام عرفة يكفر الذنوب عامين، السنة الماضية والسنة القادمة. طب أنا صمت السنة اللي فاتت، فأنا لما صمت السنة اللي فاتت اتغفر لي السنة والسنة اللي دي، فأنا لو صمت النهاردة ما عنديش بقى دي مغفورة اللي فاتت يعني، صح كده؟ فنقول له دي مغفورة تاخد مكانها حسنات وتتغفر اللي جاية لأن الكريم هو الله. فنقول لك لا تقلق تاخد برضو أجر سنتين، حتى اللي فاتت خلاص خلصت يبقى نديك مكانها حسنات، واللي جاية في ذنوب هنغفر لك كل الذنوب. الله أكبر. يقول ليست هناك أسئلة. بارك الله فيكم والسلام عليكم.